قهوة وربع.
يقول له عشرة أصلاً.
درس وربع.
شنو؟
معلوماته عشرة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وأفضل الصلاة على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
محمد. الكلام يقع فيما ذهب إليه بعض المحققين المعاصرين في كتابي الخمس والأنفال ودراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية، حيث ذهب إلى أن الخمس والأنفال وكذا الفيء التي من المعروف أنها للرسول وللإمام صلوات الله وسلامه عليهما وآلهما من بعده، أنها للحكومة الإسلامية، أنها لحيثية الإمامة. وبين في وجه هذا الكلام وجوها يمكن ذكرها كأربعة وجوه فنية لإثبات هذا المطلوب. هذه الكلمات، هذه الوجوه التي أفادها لا بد من التعرض لها تباعا، لا بد من التعرض لها تباعا. طبعا هو تعرض للبحث في أماكن عديدة وكرره، تعرض له في بداية كتاب الخمس والأنفال عند قول الماتن عن الخمس بأنه وقد جعلها الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وآله وذريته عوضا عن الزكاة إكراما له. هنا تعرض للبحث بشكل مو مطول إلى حد ما بشكل عابر، وتعرض لهذا البحث أيضا فكرره عند الحديث عن خمس المعادن، وأن المعادن هل هي من الأنفال أو لا، وثم ما هو حكمها. وتعرض له أيضا في بحث قسمة الخمس، وتعرض له أيضا في بحث الأنفال، في بداية بحث الأنفال نفس البحث، مرة يختصر مرة يفصل، ونفس الكلام عنده، ليس عنده كلام إضافي. وللأسف يا إخوان صايرة بياناته وكلماته مطولة، فما أجد من المناسب أن نقرأ نص عبائره إلا حيث ينبغي، لأنها طويلة جدا. المهم أن كل كلامه في هذه المواطن العديدة متفق أولا، وهذا من حسن حظنا، ما تنافي بين كلماته في هذه الأماكن. طبعا في كتاب فقه الدولة الإسلامية أيضا متعرض، في بحث الخمس هناك وفي بحث الأنفال والفيء، باعتبار تحدث عن المنابع المالية للدولة الإسلامية، فتحدث هناك بالمناسبة أن هذه مو ملك للشخص، لشخص الرسول أو لشخص الإمام أو لشخص ولي الأمر، بل هي ملك للحيثية، حيثية الإمامة. فالمتحيث بهذه الحيثية النتيجة ما يصير مالك، يصير له ولاية التصرف على ما هو ملك للمنصب، فهي مو ملك الشخص، ملك المنصب. طب جيد، على هذا الأساس لا بد من أن يتوجه كلامنا مباشرة إلى ما أفاده من هذه الوجوه. الوجه الأول من هذه الوجوه استدل برواية المحكم والمتشابه، رسالة المحكم والمتشابه للسيد المرتضى رضوان الله تعالى عليه، التي اختصر فيها تفسير النعماني رضوان الله تعالى عليه، حيث عبر عن الخمس بأنه وجه الإمارة، فقال بأن هذا يثبت ما ذكرنا، وإن كان خلاف المشهور، خلاف ظاهر كلمات الفقهاء، لكن يثبت ما ذكرنا من أن هذه الأموال هي ملك لحيثية الإمامة، بمعنى الحيثية التقييدية، بمعنى أن الإمام كشخص لا يملك شيئا، الإمام كشخص تكون له الولاية على هذه الأموال. طبعا له تعابير للأسف مو لطيفة جدا، ربما قرأتها في الأثناء، مو مطلب العلمي، يعني له كلام حول قضية أخلاقية الإسلام، وأن الإسلام اللي هو دين المساواة ودين العدالة، كيف يجعل البحار والقفار والنفط والمأدري ماذا ملك لشخص أيا كان هذا الشخص، حتى لو كان هو الرسول والنبي. وهل يتناسب هذا مع قول القرآن الكريم لكي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم؟ هذا كلام لا ينطبق على ميزان من الموازين العلمية. احنا حتى لو قلنا انه ملك للشخص، من يقول بانه ملك للشخص؟ يقول ملك للإمام يصرفه فيما حدده الله له فيه من مصارف، كما ان رب العائلة، رب العائلة اذا يعمل بكده مو يعطى مال، يعمل، ها واضح انه لا يستطيع ان يتصرف كيف يشاء، يجب عليه ان ينفق على عائلته. ها لما لم يستطع هذا المحقق وربما امثاله ان يتصور ان الامام هو رب المجتمع ككل؟ ها فما المانع من ان يملك ويؤمر من الله ان يصرف فيما ينوبه وكل نوائب المجتمع العام، من فقراء، من مساكين، من مصالح عامة للمجتمع، كلها مصارف ومخارج له. كما أن جنابك أيها المحقق أنت رب عائلة، فهذا رب العوائل كلها، رب المسلمين كلهم. ها
ولعصمته لن يخالف هذا،
واضح جدا، مو بس لعصمته، حتى إذا ما معصوم لنفترض وأعطيناه هذا أيضا أعطي ضوابط شرعية ما ملك على الإطلاق، على أننا لا نقول بهذه الملكية في غير المعصوم حتى ما يحبالنا، يعني ولي الأمر غير المعصوم، نقول قد يقال له ولاية على هذه الأموال من طرف وليها الأصلي ومالكها الأصلي اللي هو الإمام، لأن دائما الولي الأصلي هو الإمام المعصوم في المنظومة الحقوقية التشريعية طبقا لمدرسة ومذهب أهل البيت عليهم السلام. فشلون يصير دولة بين الأغنياء؟ أنا استهجنت يعني من التعابير على كل حال، مو مهم
أنا وطارها على نحو الإشكال يريد أن
هسه نشوفها نشوفها ونسي الجواب عليه. على كل حال ما ورد في رسالة المحكم والمتشابه يا إخوان اتضح الجواب عليه بعدما أجبنا على كلام سماحة السيد الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه فيما تقدم. أولا سند الرواية غير سليم وقد تقدم، ثانيا أن التعبير بوجه الأمارة لا يعني بوجه التعرض لمن هو المالك لهذا المال، يتكلم عن الجهة المملكة الحيثية المملكة، هو وجه الأمارة مثل وجه الإيجار مثل وجه التجارة. هل هناك كان التعبير بوجه الإيجار بوجه التجارة مانع من ملكية الشخص الأجير أو المؤجر، أو مانع من ملكية الشخص التاجر أو المتاجر؟ لا، فنقول وجه الأمارة يبين الحيثية التي من جهتها ملك الله رسوله أو ملك الله وصي رسوله، فهذا لا يعني أن الشخص لا يملك، مع أن المستدل هنا يستدل ليثبت أن هذا مو ملكية الشخص، هذا ملكية الحيثية، ملكية المنصب، طارة يعبر بحيثية الإمامة، أخرى يعبر بحيثية الأمارة، ثالثة يعبر بالمال الحكومي، هكذا يعبر بصراحة. أقول إن كانت هذه التعابير إشارة إلى أنه ملك للحكومة أو ملك للأمارة أو ملك للإمامة وأنه ليس ملكا لرأس الحكومة والمتنصب بمنصب الإمارة بالحق وهو الإمام المعصوم بعد الرسول والجالس في مجلس الإمامة، فهذه الرواية لا تدل على هذا، غاية ما تدل أن هناك أموال تملك لأجل وجه الأمارة، هو الخمس، هو الأنفاق، هو الفيء. فالرواية لا تنافي بوجه، لا بشرط خل معبر، لا تنافي بوجه أن يكون لأجل أمارته هو يملك، سواء قلنا الأمارة حيثية تعليلية لملكه هو، فنضطر بعد ذلك أن نقيد ماذا دليل الإرث، أو قلنا بأن الإمامة والأمارة حيثية تقييدية يعني حدوثا وبقاء هو مالك، نقول حتى لو قلت حيثية تقييدية هذا ما يخوفنا من التعبير اللي تكرره، نقول حيثية تقييدية والمالك هو الشخص، شنو المانع هنا؟ بعد ما نحتاج أن نقيد دليل التوريث، ما نحتاج أن نقيد دليل التوريث، لأن هذه الأموال لك يا إمامنا من حيث كونك إمام حدوثا وبقى، يعني ما دمت في هذا، يعني لو افترضنا جدلا أن أحد أئمتنا قبل الوفاة ترك منصب الإمامة، لو افترضنا جدلا، ها لو جاز فرضه، ها والفرض جائز على كل حال، ماكو مشكلة، الأدلة الكلامية تدل على لزوم قول الإمام معصوم بالفعل حال كونه إماما، ما مشكلة، وإن كان هذا خلاف ما هو واقع خارجا وما علمنا بوقوعه ونعلم أنه سيقع خلافه، ها نقول حينئذ معنى الحيثية التقييدية أن هذا المال اللي كان ملك للإمام الأول بمجرد أن لم يعد هذا إماما بنحو السالبة بانتفاء المحمول أو بنحو السالبة بانتفاء الموضوع كالموت ينتقل إلى الإمام الذي بعده تلقائيا، لأنه إمام مال له من حيث كونه إماما، هذا معنى الحيثية التقييدية، ها فيدور معه كيفما دار، ها وهو إمام، فإذا خرج عن كونه إمام من باب السالبة بانتفاء المحمول أو السالبة بانتفاء الموضوع انتقل إلى الإمام الذي بعده تلقائيا. الحيثية التقييدية لا تعني بوجه يا إخوان، لا تعني بوجه أن الشخص لا يملك كما هو متوهم هذا المحقق فيقول مو حيثية تعليلية حتى لا يصير ملك للشخص، هو حيثية تقييدية. أقول حيثية تعليلية هي العلة المحدثة التي لا تكون مبقية، هنا هذا المراد منه، والحيثية التقييدية هي العلة المحدثة والمبقية. أقول ما المانع نلتزم بأنه حيثية تقييدية ونقول هذا له لشخصه ما دام إماما، هذا غير ملك منصب الإمامة وغير ملك منصب الحكومة، هو للشخصي، ما المانع أن يكون الإسلام يتصرف بهذه الطريقة، أنت كإمام معصوم ولي أمر المجتمع، فأنت أملكك حتى لو أملكك كل أموال الدنيا أنت ما رح تتصرف فيها إلا بالصلاح الاجتماعي. فعلى هذا العمدة هنا أن يقال بأن وجه الأمارة لا ينافي بوجه من الوجوه أن يكون المالك هو الأمير، بل قد يقال وألمحنا إلى هذا سابقا أن عطف وجه التجارة ووجه الإيجار على وجه الأمارة قد يستوحى منه أن الشخص المعنون بهذا الوجه هو الذي يملك، لأن شخص المعنون بوجه الإجارة هو الذي يملك، وشخص المعنون بوجه التجارة هو الذي يملك، الأجير أو المؤجر في طرف الإجارة على اختلاف الإجارتين بالأعمال والمنافع والأعيان، والتجارة كذلك التاجر هو الذي يملك، فليكن وجه الأمارة الأمير هو الذي يملك. أنا ما أريد أستدل بهذا، هذا استئناس فقط، أريد أن أرفع النفي والاستهجان المذكور في الطرف الآخر، فالرواية لا هي تامة ولا يصح الاستدلال بها لا سندان ولا دلالتان. شيخنا بلا زحمة عليكم في الغرفة الأولى معجم رجال الحديث الجزء الخامس.
شيخنا أنت الآن تقولون بأنه ليس للمنصب هذا،
للإمام من حيث كونه له هذا المنصب، فرق، شوفوا مرة نقول للمنصب بما هو منصب ومرة نقول للإمام من حيث كونه في هذا المنصب. طيب بعبارة أخرى يعني الإمام الحسين في زمن الإمام الحسن لم يكن له هذا الحق، وما عندنا أي حزازة في أن نقول هذا.
بعد ذلك ميراثا إلى الإمام الذي بعده،
فينتقل بعد ذلك، مو ميراث هذا، هذا مو ميراث
اصطلاحا، ينتقل الى الامام.
وانا قلت اذا نلتزم انه ملك لشخصه وان الامام حيثيه تعليليه سينتقل ميراثا للامام، ليش؟ لانه ملك للشخص، مقتضى ادله التوريث، شكرا، مقتضى ادله التوريث انه ينتقل لمن؟ للورثه. فهذا النوع من الاموال الشخصيه اللي ملكها بنحو الحيثيه التعليليه لكونه امام ينتقل لمن؟ لأولاده. ذاك نقول هذا لا يملكه إلا من كان لا حدوثا ولا بقاء، هذا معنى الحيثية التقييدية، إلا من كان متحيثا بحيث الإمامة الإلهية الحقة. الإمامة الإلهية من هو المتحيث بهذا الحيث هو الذي يملك، مو المنصب يملك، الشخص يملك، انتبهوا. فحينئذ ينتقل تلقائيا بعد وفاة الإمام للمتحيث بهذا الحيث وهو الإمام الذي بعده، هذا مو إرث اصطلاحي.
شنو الثمرة شيخنا بين الاثنين؟
الثمرة بين الاثنين حينئذ أنه لو ثبت حق الحكومة لشخص من الأشخاص لو ثبت حق الحكومة لشخص من الأشخاص فحينئذ لا يعني هذا بالضرورة أن هذا المال له، ما لم يثبت أنه ماذا؟ إمام بالمعنى المصطلح الذي ثبت له حق الخمس، ما يثبت بعد. يعني مثلا الولي الفقيه تلقائيا لا يثبت له هذا المال، ما نقول هذا ملك لشخصه، نقول هذا ملك في هذا العصر لمن؟ لصاحب الزمان عليه السلام، وبعد ذلك نبحث أن صاحب الزمان جعل أحد ولي عليه أو ما جعل أحد ولي عليه. إذا ثبت أنه جعل أحدا وليا عليه ولو الولي الأعظم بناء على نظرية ولاة فقيه العامة المطلقة فبها ونعمت، إن لم يثبت هذا فنقول قدر المتيقن حينئذ الذي يجوز له التصرف فيه على ما جرى عليه السيد خوري.
يعني هنا التفكيك ما بين الحيثية والمتحيث كأنه
أقول هذه الحيثية هي المملكة للمتحيث، المالك شخص، المالك شخص بما أنه في هذا المقام، شنو المانع؟
يعني البعض يقول أن
أنت ترد على القائل بالفرق والله عليه.
فصلتم ما بين الحيثية والمتحيث.
ما فصلت لا.
قلنا أن الذي يرث هو الإمام من حيث كونه وليا.
نعم. لا. هذه مو أملك، يعني مو أملك من حيث كونه، من حيث كونه من بني هاشم. ولا أملاك ثابتة له من حيث كونه فلان ابن فلان، ولا لثبتت لأخيه لمو إمام. يعني من أين ثبتت له؟ من جهة كونه الإمام المعصوم بالفعل. يعني قول جيد، إذا قلنا بالحيثية التعليلية يقال كون الإمامة له حين ملكه مملك له وانتهى الأمر. هنا نقع في مشكلة أن هذه صارت أملاك شخصية بقاء، شخصية بكل معنى الكلمة، فنحتاج إلى الدليل الذي يقيد، فنقول ما كان لي من جهة الإمام فهو للإمام من بعدي، انتهينا. واضح؟ طيب. أو ما كان لي أبي من جهة الإمامة فهو لي، ستأتي الرواية. الحيثية التقييدية ما تقول؟ يقال بأن هذه الأموال ثبتت لجعفر بن محمد الصادق عليه السلام، لكنها ثبتت له من حيث إنه إمام وتثبت له ما دام إماما. يعني بعد من يبطل إمام هذه ليست له، هذه لمن؟ للإمام الثاني، مو بالتوريث من الأول، بالتشريع الإلهي. التشريع الإلهي ملكها لك ما دمت هكذا. كما لو قلنا أنا أجري لك من بيت المال 1000 دينار لأنك معين لعشرة أولاد، فأنا أجري لك 10,000 دينار، هذا القانون ماشي ما دمت معيلا لعشرة. فإذا زوجت البنات 5 صرت معين لـ5 مثلا، صرت معين لـ5 هنا بعد أنت غير مشمول للقانون، غير مشمول للقانون. هذا المقصود. على هذا الأساس
لعل انه لماذا لم يجعل للامام ان يكون اولى بالتصرف من اول الامر؟
هي النتيجه الغريبه اللي يريد يستنتجها اخير شيء، يريد يقول ان الحاكم الاسلامي الخمس له ابتداء لا بالوكاله عن المعصوم ولا بالنيابه عن المعصوم، ولا يعني الان الامام صاحب الزمان ليس له شيء، هذه الأموال مو لصاحب الزمان، هذا تسمي سهم الإمام عليه السلام، هذا مو صحيح بالدقة، هذا سهم الولي الفقيه راح يصير
متصدي، يعني
أي متصدي بالفعل للولاية. إيش راح تصير النتيجة إذا قلنا لمنصب الإمام والحكومة الآن بالفعل الإمام صاحب الزمان منعزل لسبب من الأسباب عن منصب الإمامة الظاهرية والحكومة الظاهرية، فالمتحيث بهذه الحيثية الإمام الظاهري والولاية الظاهرية هو صاحب الأموال أصالة، مو بالوكالة عن صاحب الزمان أصالة.
هذه النتيجة يصل إليها،
هذا نتيجة كلامه أصلا، مسير كلامه يؤدي إلى هنا، يؤدي مو بس هو غيرهم يقولون بهذا بعض. أنا أريد أن أقول بأن الإمام الحق دائما وأبدا هو المعصوم، ما عندنا إمام غير معصوم. عندنا في حال غيبة الإمام المعصوم بدل اضطراري يتولى الأمور، ما أكثر من هذا. حتى لو قلنا بالصلاحيات التي يقول بها الإمام رضوان الله تعالى عليه، نقول وربما قلنا بأكثر منها أيضا، لكن من باب إعطاء الصلاحية له لا من باب أنه هو الإمام الحق الأصلي.
وافق
لأن لا تتصوروا أنه إذا قلنا بها الرأي بعد راح تتقيد صلاحيات الفقيه، قد نقول بالتوسعة ولكن من هذه الجهة. ها؟
ليس أصالة.
إيه. سأقول الآثار نفسه مولانا، يعني رأي الإمام الخميني من حيث التصرف ورأي هذا الرأي عمليان بلحاظ الإمام المتصدي فعلا نفسه، سأقولنا ملك له أو أولى بالتصرف، هو ما رح يتصرف كيف يشاء كما ورد في الروايات، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، يزيد من يشاء وينقص من يشاء، له صلاحية مطلقة، مو أكو قانون يحكمه، حكمته التي تحكمه، عصمته التي تحكمه، مو شيء آخر. ها؟ لذلك شوفوا يعني أنا أريد أقول فد شيء، أن جزء من الأدلة الواردة اللي تعطيها الصلاحيات الواسعة قد تكون اعتمدت على عصمة المعصوم يا أخوان، مو صحيح ما أطلقه السيد الإمام رحمة الله عليه في كتاب البيع في مكان، أن القانون الإسلامي يجري على كل حال، كما أن المعصوم يجلد 100 الفقيه يجلد 100، كما أن المعصوم لا، هذا على إطلاقه مو صحيح، هذا على إطلاقه مو صحيح. أنا أقول القانون الإسلامي في بعض الحالات قد يصاغ على قياس الحاكم الإسلامي، يعني قد تعطى بعض الصلاحيات الواسعة لأن الحاكم معصوم. هو الإمام الخميني هم يقول بهذا بس في البيع ذاهل عن هالشيء كأنه، ليش؟ لأنه هو يقول جهة الابتداء من مختصات المعصوم، هذا يعني أن القانون الإسلامي في زمن المعصوم أوسع من القانون الإسلامي، يقول حتى لو اجتمع العدد والعدة وكل شيء في عصر الغيبة احنا مو واجبنا شهادة الابتداء، هذا من مختصات المعصوم. اي فأنا أقول القانون الباقي، فإحنا هكذا بكون العدة، القانون الذي ثبت بأدلته إطلاق أحوالي وأزماني لعصر الغيبة لا بد من إجرائه، لا بد من إجرائه، قد يجيء عدول المؤمنين إذا ما كن فقيها أيضا، هذه بعد مو خصوصية للفقيه، انتبهوا، هذا صار أمر حسبي بعبارة أخرى، وسعوا معنى الحسبة، هذا صار من الأمور الحسبية التي لا بد من إجرائها بالمعنى الأوسع، سير الحكومة أيضا من الأمور الحسبية، للحكومة شنو هي الحكومة؟ الحكومة إجراء وإنفاذ هذه الأحكام، بعد نطلع عن البحث. الدليل الثاني، الدليل الثاني استدل هذا المحقق برواية أبي علي بن راشد، وهي ما رواه الشيخ الصدوق رحمه الله في الفقيه، هكذا يقول صاحب الوسائل، ويرجى الانتباه لأن أكو التباس هنا، بإسناده عن أبي علي بن راشد قال: قلت لأبي الحسن الثالث منه إمام الهادي عليه السلام، هذا كان وكيل للإمام الجواد وللإمام الهادي من بعد، إنا نؤتى بالشيء، فيقال هذا كان لأبي جعفر من عليه السلام عندنا، فكيف نصنع؟ فقال عليه السلام: ما كان لأبي عليه السلام بسبب الإمامة فهو لي، وما كان غير ذلك فهو على كتاب الله وسنة نبيه.
فهو لي بسبب الإمامة أيضا.
أي.
ما كان لأبي بسبب الإمامة فهو لي.
فهو لي بسبب الإمامة. جيد. فهو لي وما كان غير ذلك فهو على كتاب الله وسنة نبيه. هنا أقرأ لكم نص عبارة الشيخ في كتاب الخمس والأنفال صفحة 12، علق على هالرواية قال: والحاصل أن الخمس وكذا الأنفال لرسول الله صلى الله عليه وآله وللأئمة، ولكن لا لأشخاصهم بل بما هم أئمة المسلمين وقادتهم. إلى هنا قد يقول قائل ظاهر عبارة أنه يقول بملكية لأشخاصهم من حيث الإمامة، لكن يقول: ويكون الحيثية تقييدية، فالموضوع للملكية نفس حيثية الإمامة والحكومة، وإلا فكيف يمكن القول بكون الإسلام مع كونه دين المساواة والعدالة قد شرع فيه تمليك خمس أكثر أموال الناس، وكذا جميع الأنفال مع كثرتها لشخص واحد بما هو هو. من قال لك يملك بما هو هو؟ يملك بما هو إمام. نحن أيضا نقول بهذا، ما أحد أصلا قال يملكه بما هو شخص صلوات الله وسلامه عليه من حيث كونه شخص، وإن كان شخص شريف يملك، لكن بما هو الإمام يملك. مع أن الأنفال ما لنا شغل. طبعا قضية لكي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم يذكرها ظاهرا صفحة 212. نعم شنو؟ على كل حال، على كل حال، فالمهم مولانا أول مرة نريد نستدل بهالرواية. هو ما متعرض للأسف رواية معتبرة مو معتبرة هيك ماش. أقول يا إخوان الرواية مروية في من لا يحضره الفقيه، يرويها الشيخ الصدوق عن أبي علي بن راشد في الكتاب، موجودة الرواية في الوسائل جزء التاسع صفحة 537. طيب من الروح لأبي علي بن راشد، من هو هذا أبو علي بن راشد؟ خلينا نشوف، أقول هو ثقة أو مو ثقة. ثانيا أن الطريق إليه معتبر أو مو معتبر. أكو ثلاثة يا إخوان من تروحون لأبو علي بن راشد في الكنى. أبو علي بن راشد مرة واحد أبو علي بن راشد يروي عن الإمام الباقر والصادق عليهما السلام وعن أصحابهما يروي، ومرة عندنا أبو علي بن راشد يروي عن الإمام الجواد والإمام الهادي، وعدنا أبو علي بن راشد هم أو الحسن بن راشد، هذا ما لقب ما كني بأبي علي، الحسن بن راشد يروي هذا الرجل عن أيضا الإمام الهادي ظاهرا والإمام العسكري. عندنا يا إخوان ثلاثة باسم الحسن بن راشد، وثلاثتهم الحسن بن راشد دول. عندنا الحسن بن راشد الطفاوي، هذا الحسن بن راشد الطفاوي عنوانه السيد في صفحة 311 سيد الخوي من الجزء الخامس من المعجم. قال النجاش الحسن بن راشد الطفاوي ضعيف له نوادر، أخبرنا فلان عن الطفاوي بالكتاب. مو مهم هذا، هذا هم من أصحاب الهادي عليه السلام، وهو رجل له كتاب ظاهرا، يقول له كتاب رواه أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن السندي عن الطفاوي. أكو بحث طبعا ما لنا شغل بسنده هنا، هذا مو هو المذكور هنا، المذكور هنا واضح أنه الوكيل للإمام. عندنا الحسن بن راشد مولى بن العباس الكوفي، هذا لا ترجمة له في الفهرستين، ذكر في رجالي الشيخ والبرقي. الحسن بن راشد مولى بن العباس، قال الشيخ في أصحاب الصادق كوفي وانتهى، والبرقي أيضا في أصحاب الصادق قال إنه مولى بن العباس وكان وزير المهدي وموسى وهارون بغدادي، وقال عند عبده من أصحاب الكاظم عليه السلام في من كان من أصحاب الصادق عليهم السلام قال كوفي. مش في بغداد وكوفي، ما كنت نافي، يمكن أصلا من بغداد جالس بالكوفة أو العكس. عندنا الثالث يا إخوان الحسن بن راشد يكنى أبا علي مولى لآل المهلب، بغدادي ثقة من أصحاب الجواد كذا في رجال الشيخ، وعده أيضا من أصحاب الهادي عليه السلام. وقال البرقي أبو علي بن راشد من أصحاب الجواد والهادي عليهما السلام، وعده الشيخ المفيد في الرسالة العددية وهو يروي عن الإمام الهادي هناك بأنه من الفقهاء الأعلام والرؤساء المأخوذ عنهم الحلال والحرام الذين لا يطعن عليهم بشيء ولا طريق لذم واحد منهم، وذكره الشيخ في الغيبة أيضا في السفراء المحمودين والوكلاء المحمودين،
وتوجد رواية صحيحة تدل على جلالة الرجل أيضا في كتاب الكشي. عموما صار عندنا واضح ثلاثة يا إخوان، حسن بن راشد الطفاوي وأبو علي بن راشد، الحسن بن راشد مولى آل المهلبي، وعندنا وهذان تقريبا في طبقة واحدة، وعندنا الحسن بن راشد مولى بن العباس. الشيخ الحر هنا يقول روى الصدوق بإسناده عن أبي علي بن راشد. يرجع امشي وياي من البحر، من الروح لمشيخة الشيخ الصدوق لا نجد أن الشيخ الصدوق ذكر لشخص ابن راشد طريق إلا لواحد، وهو الحسن بن راشد الذي له حفيد اسمه القاسم بن يحيى، وهو يروي في 4 مواضع في الفقيه عن الإمام الصادق عليه السلام أو عن الباقر بواسطة بعض أصحاب الإمام الباقر عليه السلام. فواضح أن الحسن بن راشد اللي ذكر له الطريق، طبعا وفيه كلام الطريق وتقدم معنا في شرح المشيخة، هو الحسن بن راشد مولى بن العباس لما إلى توثيق أساسا، هو هذا الحسن بن راشد. وفي الطريق إليه كلام، الكلام من جهة حفيده القاسم بن يحيى أنه ثقة ومثقة، ما أحد وثق القاسم بن يحيى. سيد الخوئي يقول أنا أوثق الرجل، ليش؟ مو لما ينتقل إلى أذهانكم رجال تفسير قبنا أو رجال كامل الزيارات، لا، يقول أنا أوثقه لأن الشيخ الصدوق قال أصح زيارات الحسين عندي أظن زيارات رجب هي الزيارة الفلانية، ومن نشوف سند الزيارة الفلانية نرى أن القاسم بن يحيى واقع في السند، فقوله أصح الزيارات يعني وثاقة القاسم بن يحيى. هذا من واحد مثل السيد الخوئي، هالاستدلال غريب يا أخوان. ليش؟ لأن تصحيح الرواية في نظر الصدوق لا يعني بالضرورة وثاقة الراوي، قد تكون الزيارة عنده مروية بأسانيد مختلفة، قد تكون بقرائن، قد يكون وقد يكون من جهة الراوي، أنا لا أنفي أنه من جهة الراوي، وإذا تطرق الاحتمال بطل الاستدلال، سقط الاستدلال. الغريب هنا يا إخوان قول الشيخ الصدوق بإسناده يقول عن أبي علي بن راشد. أبو علي بن راشد الواقع هنا في الرواية هو أبو علي بن راشد مولى آل المهلبي اللي هو بروحه ثقة، ما عندنا كلام، جليل وكيل الإمامين الجواد والهادي عليهم السلام، إلا أن الشيخ الصدوق لم يذكر الإسناد والطريق إليه. التفتوا للقضية يا أخوان، وهذا ما يروي عنا ظاهر من الشيخ الصدوق إلا هالرواية فقط، يروي فقط هذه الرواية عن أبي علي بن راشد، واسمه الحسن بن راشد مثل ذاك، اسمه الحسن بن راشد أيضا، فهذا شخص آخر لم يذكر الشيخ الصدوق الطريق إليه. من هذه الجهة لا يمكننا الاعتماد على هذه الرواية لأنها موجودة في غير الفقيه، وفي الفقيه لا يعلم الطريق. نحتم الطريق صحيح موجود ومنظمون جيد، لكن الرواية من جهة الإسناد لا يمكننا الاعتماد عليها. هذا خلاصة ما أردنا أن نقوله حول سند الرواية. أما بالنسبة لدلالة الرواية، فأنا لا أدري كيف علق هذا التعليق على هذه الرواية، من أين فهم من هذه الرواية أن المراد ما ذكره أن الأموال تكون مالكها حيثية الإمامة لا شخص الإمام المتحيث بهذه الحيثية، مع أن الرواية على الخلاف أدل. الرواية تقول ما كان لأبي بسبب الإمامة، ظاهرها ماذا؟ أن هذا كان من أموال أبيه، والعلة التي صيرته من أموال أبيه هو بسبب الإمام. أولا الرواية يا أخوان ما متعرضة للخمس ولا متعرضة للزكوات ولا ولا ولا، قد يكون شخص واقف أموال للإمام، ها؟ ما متعرضة لنوع الأموال. الرواية أقصى ما تقول أن شخص إجا لي أبو علي بن راشد قال له هذا مال كان عندي للإمام الجواد عليه السلام، قد يكون هو ناذر نذر للإمام، لإمام زمانه ما معلوم شنو، فالإمام هم ما جاوب، ما قال له جيب لي الأموال، أعطاه ضابطة قال له ما كان لأبي من جهة كونه إمام
مثل الأوقاف العامة، مثل ميراث من لا وارث له، مثل ما كان لأبي من جهة كونه إمام فهذا ينتقل للإمام بعده، وما كان لأبي أموال شخصية، نتاج مزارعه وأمواله أو هدايا للإمام أو إلى ما هنالك، فهي على كتاب الله وسنة ميراث. يعني واضح يا إخوان؟ فالرواية ظاهرة في أن ما كان من أموال للإمام بسبب مو ظاهرة صريح، وهذا بسبب الإمامة فهو ينتقل مباشرة، ما ينتقل ميراث. هذا فيه لف احتمالات، لف احتمالات. طبعا مجاراة للشيخ المحقق نقول ثلاث احتمالات، وإلا هو ظاهرة احتمالين. الاحتمال الأول أن تكون هذه الأموال شخصية للإمام، وأن الإمام حيثية تعليلية، فحينئذ تصلح الرواية على تطبيق صحة سندها ويوجد لها نظير مقيد لقانون الإرث حينئذ. هذا احتمال. الاحتمال الثاني أن تكون الإمام حيثية تقييدية لثبوت الملك للإمام المتحيث بهذه الحيثية، لثبوت الملكية للإمام المتحيث بهذه الحيثية، فتصير الملكية تدور مدار هذه الحيثية. جيد. فحينئذ نقول هي أملاك الصادق الإمام، مو الصادق فقط، الصادق الإمام. فعندما لا يعود الصادق هو الإمام، يصير الكاظم هو الإمام، فتصير أموال الكاظم الإمام. هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث أن يكون هذه الحيثية التقييدية هي المالكة مو المتحيث بها، هي الحيثية بما هي، هي مالك أصلا، الشخص لا ينظر إليه، فالمالك رح يصير هو حيثية الأمارة، حيثية شو اسمه اللي عبر عنها في مكان آخر حيثية الحكومة، مو هنا فيها التعليق في مكان آخر. فحينئذ تصير الأموال حينئذ لمنصب الإمامة، ولا يتعدى منه إلى الشخص الذي يكون متحيث بهذه الحيثية، مصداق هذه الحيثية. هذا هو الاحتمال الثالث. فنقول الرواية بحسب ظاهرها ظاهرة في الاحتمال الأول، لا في الثاني ولا في الثالث. ظاهر الرواية بحسب دلالتها في أن هو أبي الإمام الجواد هو المالك، لكن بسبب الإمامة، غاية الأمر ما ملكه بسبب الإمامة ينتقل إلى الإمام من بعده، فأصير أنا المالك له بسبب الإمامة. فإن لم يستدل به على هذا فلا أقل مطلوبنا منه مع المعذرة أن لا يستدل على عكسه. إذا هو ما مقتنع بهالمعنى وهو ظاهر الرواية، لا يحول الرواية بحيث دليل على العكس، فإن الرواية ظاهرة جدا في غير ما أفاد، ظاهرة جدا في غير ما أفاد. هذا دليله الثاني مع جوابه. طبعا إحنا ما عندنا مانع يا إخوان بمضمون الرواية، وإن ضعفناها سندا يوجد روايات أخرى تدل على هذا المضمون، لسنا بصددها فعلا، لسنا بصددها. إحنا ما نثبت بعد الإمام منه الذي يملك، واضح جدا متفق عليه في المذهب أن الأموال اللي تثبت للإمام من حيث كونه إمام تنتقل لل، كأنه هو متصور أنه إذا قالت الطائفة بأنها أملاك شخص الإمام وهو ظاهر كلمات الطائفة، فتلقائيا راح تنتقل للورثة، مع أن الطائفة كلها تقول بأن هذه الأموال لا تنتقل للورثة، تنتقل للإمام الذي بعده. هو ما قدر يوفق بين كونها أموال لشخصه عليه السلام وبين كونها لا تنتقل إرثا، كأن قانون التوريث قانون عقلي غير قابل للتخصيص وغير قابل للتقييد. وبجيد، هذا دليله الثاني. دليله الثالث أيضا رواية، وهي رواية المحكم والمتشابه أيضا. استدل بها لإثبات أن وهو قوله عليه السلام الإمام علي يعني عليه السلام على من نسب إليه بعد ذكر الخمس وبعد ذكر أنه ثم إن
انتبهوا، للقائم بأمور المسلمين بعد ذلك، الأنفال التي كانت لرسول الله صلى الله عليه وآله، فقال فجعل فيه في الحديث يعني الإمام الأنفال للقائم بأمور المسلمين، وظاهره كونه بما أنه قائم بأمورهم فهي ملك لمنصب الإمامة. أما سندان فاتضح الجواب عليها، وأما دلالة فهذه أثبتت أن القائم بأمور المسلمين له هذا، لكن كيف هو يملك بما أنه قائم بأمور المسلمين، أو حيثية القيام بأمور المسلمين هي التي تملك، بمعزل عن الشخص المتحيث بالحيثية، فهذه لا تعرض في الرواية لها، هذه مثل وجه الأمارة ووجه التجارة ووجه الإجارة، ما متعرض أنه كيف يملك القائم بأمور المسلمين، يملك ولاية التصرف فقط أو يملك الرقبة ويجب عليه أن يتصرف بها فيما ينوبه من مصالح قومه ومجتمعه وأمته، فكيف جعلها دليلا على العكس؟ أنا لا أدري. هنا للأسف الشديد هو قائل هذا الكلام، قال كيف وهل يجوز أحد أن يجعل الإسلام الذي هو دين العدالة والإنصاف جميع البحار والقفار والمعادن والآجام وجميع قطائع الملوك وصفايا الغنيمة وميراث من لا وارث له لشخص واحد بشخصه وإن كان أعز خلق الله، وهل لا ينافي هذا حقيقة الإسلام وروحه المنعكسة في قوله تعالى كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم؟
يعني كلام شبه سليم سيد
الشيخ،
يعني يملك الإمام بغض النظر عن كونه إماما،
مو نحن ما نتكلم بغض النظر،
يقول التالي اللازم
هو عليه من يرد مولا ده يرد على الهواء في السماء
لا
طبعا ها أو على الفضاء ده يرد على الرأي المشهور، الرأي المشهور يقولون هو ملك لشخصه بما أنه إمام، ولذلك قالوا بأنه ينتقل بعده لمن؟ للإمام. وأما قضية دولة بين الأغنياء هذه من أين جاءت؟ دولة بين الأغنياء فليكن الإمام أغنى أهل الأرض، شنو المانع؟
يعني يقول أن المشهور ذهب إلى أن الإمام يملك
بشخصه
بشخصه
بشخصه بسبب الإمام،
بسبب الإمام
إيه يعني شخصه يملك،
ولو ملك بشخصه بمعزل عن الإمامة للازم هذا اللازم الباطل التالي باطل.
لا لا هو ما يقول يملك بشخصه، هو يقول حيثية مالكة، فالإمام دوره الولاية على هالأموال مو أكثر من هذا، من دون أن يملك هو شيئا. أنا أقول هالمحاذير التي يذكرها تأتي أيضا في الولاية نفس الشيء، الولاية على هذه الأموال الطائلة لولا صمام الأمان، يعني هذا مشترك الورود، سواء قلنا الإمام شخصه يملكها أو له الولاية المطلقة عليها، إذا يريد يتصرف بمعزل عن عصمته تصرفا خاطئا فيها ألا تكون نتيجة واحدة؟
لا.
نتيجة واحدة. وإذا قلنا هو مالك ولكنه لا يتصرف فيها إلا فيما ينوبه من مصالح الأمة وفيما ينوبه في شخصه أيضا، لما أحد يقول الإمام ما يحق له يصرف على نفسه من هؤلاء الأموال ها؟ وعلى بني هاشم وفقرائهم ومساكينهم، يعني بحسب ما حدد له القانون الإلهي ويطبق بحسب ما عصمه الله، شنو المحذور؟ كيف يصير دولة بين الأغنياء؟ هذا غريب هالكلام من هذه الجهة. فأقول سواء جعلت له الولاية المطلقة عليه وهذا لا يسعك إنكاره، أو جعلته هو المالك، فالنتيجة واحدة حينئذ، النتيجة سوف تكون واحدة. فالتلاعب لو كان محتمل لا سمح الله فهو قائم سواء جعلناه المالك أو جعلنا له الولاية المطلقة على كلا التقديرين. هذا دليله الثالث. دليله الرابع والأخير حتى لا يبقى هذا البحث، دليله الرابع والأخير هو الصيغة العقلائية، وهذا أغرب الأدلة طبعا في المقام، مع أن الأنفال في اعتبار العرف والعقلاء في جميع الأعصار والأمصار أملاك عمومية تتعلق بالعموم وتصرف بالمصالح العمومية، فالظاهر تنفيذ شريعة الإسلام لما يعتبره العرف والعقلاء قديما وحديثا. ها؟ مع جعل زمام اختيارها بيد الإمام المعصوم العادل ولي عليها الذي لا يؤثر أحدا بلا وجه ولو كان من أخص خواصه،
ألا ترى إلى علي كيف رد عقيلا وبالإحماء المياسم على كل أو الميسم على كل حال. يستدل هنا بالصيغة العقلائية، أنا ما أدري متى كانت الصيغة العقلائية قائمة على أن هذه الأموال كلها أموال عامة في كل الأزمان والأعصار،
في عهود الأنبياء
المعادن، هذا صيغة عقلائية، كلام الصيغة العقلائية. إذا كانوا أتباع شريعة بما هم أتباع شريعة لم يعد. طب جيد، ها. وثانيا هذه السيرة مو مشرعة، هذه السيرة تحتاج إلى إمضاء، إمضاء. هذا الإمضاء مع وجود الأدلة التي تقول هو لي هو لي هو لي هو لي، ها، ما كان لرسول الله فهو لي من بعده أو فهو للإمام من بعده، فهذا يدلل على أن الإسلام له منهج آخر وهو جعل هذه المقدرات بحسب الظاهر طبعا ملكا للشخص المعصوم الذي يؤدي بهذه الأموال إلى النتيجة الصحيحة والمطلوبة. وإلا مولانا لو كانت الأموال أموال عامة ليش ما أبيحت إلا للشيعة فقط؟ إذا الإسلام يريد يمضي منهج العام ليش الأنفال تصير ملك للشيعة فقط؟ ما يجوز الاستفادة منها لغير الشيعي، روايات صريحة، روايات التحليل. إذا الإسلام يمضي المنهج العام أموال عمومية لازم الذمي، كل من يعيش في الدولة الإسلامية، الذمي والمسلم والمعاهد والكل يستفيدون منها ما دامت أموال عمومية، مع أن الإمام جعلها حل الشيعة وجعل الآخرين اللي يتصرف فيها أي تصرف غاصبين. بل ظاهر كلامي أنه حتى الشيعي إذا يتصرف من دون أن نحن نبيح له فهو غاصب أيضا، لكن أبحنا له. فهذا واضح جدا فيما يتجاوز مجرد أن الإمام إذا كان في المنصب فله ولاية عليها أو له حكومة عليها أو إلى ما هنالك. أما اللوازم الفاسدة على هذا الرأي اللي هو يتصورها لوازم فاسدة من قضية أنه ما معقول الملكية الشخصية، نقول مع تقييد قانون التوريث فيما كان من أموال من هذا القبيل يرفع كل ما ذكرته من محاتيخ، لأن الإمام عليه السلام أعطي بما هو معيل الأمة الإسلامية. لكن ما نستطيع أن نقول أيضا أن هذا يثبت لكل حاكم حتى لو كان غير معصوم كما في عصر الغيبة أو كما في ولاة الإمام في عصر الحضور الذين يعيشون في بلدان بعيدة كمالك الأشطر وإلى ما هنالك. بل ها؟ نعم، وعليه فحينئذ كما يأتي على هذا الاحتمال بعض المحاذير اللي هي مرتفعة وهم مو محاذير، يأتي على العكس أيضا محاذير وهو القول بأن كل من تحيث بهذه الحيثية فهو يملك هذا، ففي عصر الغيبة المتحيث بهذه الحيثية يملك هذه الأموال أو التصرف في هذه الأموال كيف يشاء. هذا أيضا لا دليل عليه لأن الأدلة كلها ركزت على الإمام وهي ظاهرة في الإمام المعصوم عليه السلام الذي يتولى الأمر بالأصالة، لا كل من يكون حاكما للمسلمين. نعم نحتاج هنا إلى استئناف بحث في أن حاكم المسلمين غير المعصوم نائب الإمام بحسب التعبير الشيعي المألوف كم أعطي من الصلاحية ليتصرف بهذه الأموال. فالمتحصل إلى هنا أن هذه الأموال ظاهر أدلتها الذي لا يوجد دليل يجعلنا نرفع اليد عنه. ها؟ طبعا هنا إشكالات أخرى ما أردت أن أتعرض لها يا إخوان حتى لا يتوسع البحث زايد. سيد الإمام وأشكل على الذين يقولون هي ملك لحيثية الإمامة، قال هذا يأتي محظور التفكيك أيضا بين ملكية الله وملكية وتقدم هذا. على كل حال فالحاصل أن هذه أملاك للإمام لشخص الإمام لا من جهة شخصه بل من جهة كونه في هذا المنصب، إما على سبيل الحيثية التعليلية أو على سبيل الحيثية التقييدية. الفرق بالعمل بينهما أنه إذا على سبيل الحيثية التعليلية يكون نقيد دليل التوريث، إذا على سبيل الحيثية التقييدية تلقائيا وبلا توريث ينتقل إلى الإمام، يورث الإمام إماما لا يورث غير الإمام. وهذا توريث بالمعنى العام مو التوريث بالمعنى المصطلح في كتاب الإرث، يعني ينتقل تشريعا هذا المقصود ابتداء ينتقل إليه، يعني تنقطع ملكية الإمام له بمجرد الوفاة أو الشهادة عليه السلام وينتقل إلى الإمام الذي يكون بعده. هذا هو المقصود.
هذا تمام الكلام في هذه المناقشة، فلا نجد كلاما مهما يجعلنا نرفع اليد عن أن هذه الأموال هي ملك لولي الأمر للإمام المعصوم عليه السلام. أما الأموال الأخرى اللي تعرض لها وما تعرضوا لها الجماعة، ما أظن فيها مشاكل. ذيك الأموال اللي هي أموال إما لجهات مثل الزكاة حددت مصاريفها والإمام ولي أمرها، أو أموال لبيت مال المسلمين مثل الأرض المفتوحة عن وثنها المحياة حال الفاتح. جيد، خب يبقى الأرض الشسمة الأرض الخراب، الأرض الخراب أيضا لها حل. الأرض الخراب يا إخوان، إما الأئمة أذنوا إذنا عاما لكل من أحياها كما هو المشهور أنه حتى الكافر إذا أحيا أرضا فهي له، وإما أن الأئمة فهي من الأنفال حينئذ، والأئمة أذنوا لعموم الناس مو بس للشيعة، وإما أنه في هذا الكلام نظر، وكلام هذا يبحث في بحث الأراضي على كل حال مو هنا. فلم نجد، أعود إلى الكلام الذي ابتدأت به البحث، فلم نجد في مقدرات الأمة أو ما يسمى بمقدرات الدولة شيء اسمه ملكية الدولة، عنوان الدولة أو عنوان الحكومة أو عنوان الخزينة الوطنية. الموجود في الأموال كله له مالك، ولم نجد في شيء من أدلته الجهة المالكة هي جهة الحكومة أو جهة الدولة أو جهة الخزينة الوطنية بحسب التعبير الموجود الآن. ها؟ حتى لو كانت الدولة شرعية، الذي يملك، نصل إلى النتيجة، لكن الذي يملك هو ولي الأمر الشرعي الأصيل الإمام المعصوم أو بيت مال المسلمين. فمن ثبت أن له الولاية من طرف الولي الشرعي الأصيل إما حسبة أو بدليل الولاية قدر متيقن يعني، ومن له الولاية على هذه الأموال العامة بيت مال المسلمين حينئذ مثل الأرض المفتوحة عنوى جمع التصوق المعبر بغير تصد الأجر الأراضي الخراجية وغيرها، فتكون هذه الأموال حينئذ بيده يتصرف فيها كيف يشاء بما حدد له بحسب ولايته من قبل صاحب الولاية الأصلية. فالنتيجة مصارف الدولة تتحقق، ولكن لا بمعنى أن الدولة هي المالكة، عنوان الدولة هو المالك، مع إيماننا كل الإيمان بأن عنوان الدولة قابل لأن يملك على مستوى القابلية، لكن دليل إثباتي لا يوجد، الأدلة على خلافه. أما بقية ما يشكل خزينة الدولة فهي أموال إما غير شرعية أخذت بالزور من الناس غصب مثل الضرائب الظالمة وإلى ما هنالك والعشور وذم العشارين في الروايات، أو هي أموال نشأت من تجارات من الدولة، والتجارات من الدولة إذا كانت بنحو البيوع الشخصية فتتبع رؤوس الأموال الأولية، وإذا كانت بنحو البيوع الكلية في الذمة فيملك الحاكم وإن دفع غصبا من الأموال التي لا يملكها ولا ولاية له عليها إذا كان حاكم غير شرعي. طبعا سنأتي إن شاء الله إلى هذا البحث. بعد هذا يا إخوان أنا أسست البحث بشكل صحيح وسليم كما أرى، وفي الدولة أيا كانت حتى الدولة الشرعية، بعد هذا يقع الكلام فيما يمكن أن يستدل به البعض لإثبات ملكية الدولة إذا عندهم أدلة، وإذا ما عندهم أدلة ننتقل للقسم الثاني من الباحث، أن الحكومات الغير الشرعية كيف يمكن التصرف في أموالها وكيف تعامل. وهذا الحمد لله مادة ثرية عندنا فيها، لأن الحكومات عبر عصور الأئمة عليهم السلام كلهم تقريبا كانت غير شرعية، فنستطيع أن نستقي من الطريقة التي تعاملوا فيها الأئمة كيف كانوا يتعاملون. هل أمضوها كما يقول البعض إمضاء نزلوا الحكومة غير الشرعية منزلة الحكومة الشرعية تماما، أو أنهم أمضوا بس بلحاظ التسهيل على الشيعة إمضاء حيثي يعني بمثابة تحليل لكن تحليل خاص. يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله.